عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس الفقه وفي دروس المفيد في الفقه، وسنأخذ الباب الخامس من أبواب الطهارة، وهو باب الوضوء. باب الوضوء، وهذا الباب فيه عدة مسائل، تقريبا 6 أو 7 مسائل ستكون معنا. المسألة الأولى في تعريف الوضوء وحكمه. الوضوء هو غسل أعضاء في الجسد مخصوصة بالماء بصفة مخصوصة، غسل أعضاء في الجسد بالماء ومسح عضو منها بصفة مخصوصة. والأعضاء التي تغسل أو تمسح 4: الوجه واليدان والرأس والرجلان. وأما حكم الوضوء فإنه واجب عند حصول سببه، فإذا أردنا أن نتوضأ الآن لا يجب، ولكن إذا حصل السبب الذي من أجله يتوضأ فحكمه واجب، كدخول وقت الصلاة وأنت على غير طهارة. ودليل الوجوب من القرآن والسنة. أما من القرآن فقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة محدث حتى يتوضأ. وجاء غير هذا الحديث أيضا في نفس المعنى، أن الله لا يقبل صلاة بغير وضوء. فكل ذلك دليل على وجوب الوضوء. على من يجب الوضوء؟ يجب على كل عاقل بالغ مميز، يجب على كل مسلم عاقل مميز. آسف، ما هو بالغ، لأنه حتى الصغير الذي لم يبلغ إذا كان يريد أن يصلي يجب عليه أن يتوضأ وهو لم يبلغ. إذن فنقول هو واجب على كل مسلم عاقل مميز، يعني يميز الصواب من الخطأ. متى يجب؟ يجب عند حصول سببه. فإذا أراد الإنسان الصلاة وهي سبب للطهارة فإنه يجب عليه أن يتطهر وأن يتوضأ. وعلى قول الحنابلة والشافعية، إذا أراد أن يطوف بالبيت فيجب عليه أن يتطهر، وهو قول المالكية أيضا سيأتينا في باب الحج. وإذا أراد أن يمس القرآن فيجب عليه أن يتوضأ. إذا متى يجب الوضوء؟ يجب عند حصول سببه. المسألة الثانية، صفة الوضوء. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في حديث عثمان وخالد بن زيد وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بتول من ماء، أي إناء من ماء، فسكب على يديه 3، فسل يديه 3 كفيه، ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه مرة واحدة فأقبل بها وأدبر، ثم غسل رجليه، ثم غسل رجليه عليه الصلاة والسلام إلى الكعبين. فهذه هي صفة الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة في شروط الوضوء، يشترط في الوضوء عدة أمور. أولا العقل والتمييز، العقل أن يكون مكلفا عاقلا مميزا، والمقصود به تكليف الوجوب، فيجب عليه أن يكون عاقلا، فلا يصح الوضوء من مجنون، وأن يكون مميز فلا يصح وضوء السكرة، لا يصح. من شروط الوضوء النية، واشتراط النية عند الوضوء هو قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. الحنفية لم يشترطوا النية، والصحيح اشتراطها، أنه يشترط النية، إنما الأعمال بالنيات. ومحلها القلب، محل النية القلب، ولا يشترط التلفظ بها، بل إن التلفظ بالنية عند الوضوء ليس بمشروع، حكى الإجماع في ذلك، وهو قول الأئمة الأربعة، ابن تيمية رحمه الله كما جاء في الفتاوى الكبرى، أنه لا يشرع التلفظ بالنية ومحلها القلب. الشرط الثالث طهارة الماء أو طهورية الماء، فيشترط في الوضوء أن يكون الماء غير نجس طهور، إذ لا يصح الوضوء بالماء النجس. الشرط الرابع يشترط في صحة الوضوء الاستنجاء والاستجمار عند حصول سببهما، فلو أن إنسانا قضى حاجته فلا يصح له أن يتوضأ حتى يستنجي أو يستجمر، وأما إذا أراد أن يتوضأ ولا يريد أن يقضي حاجته فلا يشترط الاستنجاء والاستجمار. الشرط الخامس الموالاة، الموالاة وضابطها ألا يجف عضو قبل غسل العضو الآخر في الأيام المعتدلة، ولكن لو كنت في منطقة حارة جدا لا تستطيع أن تتوضأ أن تغسل العضو إلا وينشف مباشرة، فيسقط هذا الضابط. وأما في الأماكن المعتدلة الطبيعية فمن شروط الوضوء الموالاة، بحيث يغسل العضو ويغسل العضو الذي يليه مباشرة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث خالد بن معدان رأى رجلا توضأ وكان في قدمه مثل مقدار الدرهم لم يصبه الماء، لمعة كالدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. ولو كانت الموالاة ليست شرطا لما أمره أن يعيد، وقال له اغسل بس رجلك انتهى، ولكن أمره أن يعيد الوضوء. الشرط السادس الترتيب، فيجب الترتيب في الوضوء، وذلك والترتيب المراد به الترتيب بين الأعضاء، ليس الترتيب في الأعضاء، فإن أن الترتيب في الأعضاء سنة، ولكن الترتيب بين الأعضاء واجب، وذلك بأن يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين، كما قال الله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل الترتيب أن الله جل وعلا في الآية ذكر ممسوحا بين مغسولين، فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم، ثم قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، تغسلها لأنها معطوفة على الصحيح، معطوفة على وأرجلكم، فذكر ممسوحا بين مغسولين فدل على الوجوب، لأن الله جل وعلا أو الشريعة لا تفرق بين المتناظرات، والأمر فيها للوجوب: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا، فالأمر للوجوب. إذن فالترتيب واجب، ولأن كل من روى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يروه إلا مرتبا على الوجه الذي قلت، والذي ذهب جاء في الأحاديث أنه مرتب فقط، وهذا هو قول الشافعية والحنابلة المعتمد في مذهبنا، بخلاف ما ذهب إليه الحنفية والمالكية أنه لا يشترط الترتيب. فالصحيح أنه يشترط الترتيب بين أعضاء الوضوء وهو شرط لصحته. هذه هي المسألة الثالثة معنا في شروط الوضوء. المسألة الرابعة في سنن الوضوء: يسن في الوضوء التسمية قبله، لورود الحديث في ذلك، ولأنه يسن البدء ببسم الله في الأمور، كما بدأ الله جل وعلا كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، فيسن أن تسمي، وقد ورد حديثا في ذلك في قول بسم الله: إذا أراد أحدكم أن يتوضأ فليسمي، أو ما شابه ذلك. هذا من السنن. ومن السنن غسل اليدين ثلاثا، لأنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتوضأ غسل كفيه ثلاثا. ويسن في الوضوء السواك، إذا أردت أن تتوضأ أن تستاك بالسواك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ويسن في الوضوء التنويع بين غسل الأعضاء مرة مرة، أو مرتين مرتين، أو ثلاثا ثلاثا، ويجوز أن تجعل عضوا مرة وعضوا مرتين وعضوا ثلاثا. فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فغسل أعضاءه مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. ومن سنن الوضوء البدء باليمين قبل الشمال، لحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. إذن فالبدء باليمين قبل الشمال هذه سنة، ولو بدأ بالشمال قبل اليمين كما قلنا الترتيب في الأعضاء سنة، ولكن لو أراد أن يبدأ بالشمال قبل اليمين جاز. هذه سنن الوضوء التي أستحضرها الآن. ومن سنن الوضوء تخليل اللحية لمن كان عنده لحية كثيفة، أما من كان عنده لحية خفيفة يرى منها الدقن واللحي فيجب عليه الغسل، وبهذا ورد الإجماع أنه يجب الغسل. وأما إذا كانت اللحية كثيفة ومسترسلة ف فالسنة تخليلها وهو المذهب عندنا، السنة أن يخللها. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ الماء تحت حنكه ويخلل لحيته عليه الصلاة والسلام. ومن السنة في الوضوء أن يقول الدعاء الوارد بعد الانتهاء من الوضوء: إذا توضأ أحدكم فأسبغ الوضوء فليقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فمن قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هذا من سنن الوضوء. المسألة الخامسة معنا متفرقات واجبة أو متفرقات خلافية في الوضوء. المسألة الأولى في وجوب الاستنشاق والاستنثار مع غسل الوجه، فعلى المذهب عندنا عند الحنابلة وأيضا عند الشافعية يجب الاستنشاق وتجب المضمضة والاستنشاق والاستنثار، فتجب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تجب، فيكفي غسل الوجه دون مضمضة واستنشاق، ولكن الأقرب للصواب أنه يجب المضمضة والاستنشاق والاستنثار، لأن جميع الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض فيها واستنشق واستنثر، والسنة مبينة للقرآن والذين قالوا لا يجب المضمضة والاستنشاق قالوا لأن الآية قالت واغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم ولم يذكر هذا. أجاب الحنابلة قالوا والمضمضة والاستنشاق والاستنثار من الوجه. من مسائل الوضوء، مسائل المتفرقة في مسح الرأس، هل يجب تعميم الرأس كله أم يكفي جزءا منه؟ ذهب الحنابلة إلى وجوب تعميم الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه أقبل به وأدبر. والصحيح والله أعلم أنه إذا استطاع الإنسان أن يمسح رأسه كله فليفعل، ولكن لو اكتفى ببعض رأسه صح ذلك، لأنه قد جاء في حديث المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أدخل يده فمسح على رأسه ولم يخلع العمامة. وهذا الحديث يقول العلماء وإن كان ضعيف إلا أنه له شاهد من مرسل عطاء يعضده. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مسح على بعض رأسه، فهم من ذلك أنه يكفي مسح بعض الرأس والاكتفاء به، وهو قول الشافعية، وتحتمله الآية، والخلاف في الآية في قول امسحوا برؤوسكم، هل الباء للملاصقة أو للمصاحبة، فتحتمله الآية، وهو الصحيح أنه يكفي إن شاء الله. من مسائل الوضوء المسح على العمامة وعلى الخمار، فالصحيح أنه يجوز المسح على العمامة وعلى الخمار، لأن حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، وجاء في حديث آخر أنه مسح على الخمار عليه الصلاة والسلام وأذن لأم سلمة وغيرها من الصحابيات أن يمسحن على الخمار. واختلف العلماء في المسح على القلانس وهي مثل الطواقي، هل يجوز المسح على القلانس؟ ورد عند ابن أبي شيبة وغيره أن أنس بن مالك وأبي موسى الأشعري مسحوا على القلانس، وهذا القول هو اختيار ابن تيمية رحمه الله، أنه يجوز المسح على القلانس. ومنها مسألة أخرى، إذا أردت أن تمسح على الإمامة أو الخمار أو القلنسوة أو الطاقية فلا يشترط أن تكون لبستها على طهارة كالخفين، والقياس على الخفين قياس مع الفارق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن على المسح، أذن بالمسح على العمائم دون أن يحدد لها وقتا أو كيفية، أقصد كيفية دون أن يشترط لها أن تلبس على الطهارة، كما جاء في المسح على الخفين. فهذه من مسائل الوضوء. من شروط الوضوء التي لم أذكرها إزالة المانع من وصول الماء كالمناكير التي تضعها النساء، فكل مانع من وصول الماء يجب إزالته، أو البوية للعمال الذين يشتغلون في البوية، فهذه يجب إزالة ما يمنع وصول الماء، فهذه من الشروط نلحقها بالشروط. المسألة السادسة في مبطلات الوضوء، يبطل الوضوء أولا الخارج من السبيلين، كل ما خرج من السبيلين، سواء كان بولا أو غائطا أو مذيا أو منيا أو وديا أو حيضا أو حصى، كل هذا يبطل الوضوء، ودم الاستحاضة يبطل الوضوء، فالدم الفاسد الذي يخرج يبطل الوضوء، تتوضأ منه، فكل خارج من السبيلين يبطل الوضوء، وهذا محل إجماع. المسألة الثانية، الخارج النجس من الجسد من غير السبيلين هل يبطل الوضوء؟ كالقيء وكالدم، الصحيح والله أعلم أنه لا يبطل الوضوء، وهو رواية عند الحنابلة لا يبطل الوضوء، ولكن لو توضأ فهو أفضل، وبعضهم فرق قالوا إذا كان كثيرا أبطل الوضوء، وإذا كان قليلا لا يبطل، إذا كان قليلا لا يبطل. فهذا في مسألة الخارج النجس إذا لم يبطل، إذا كان من غير السبيلين. من نواقض الوضوء زوال العقل، زوال العقل بالسكر أو الجنون أو الإغماء أو النوم العميق، كل هذا يبطل الوضوء. وأما النوم القليل غير العميق فإنه لا يبطل الوضوء، لأن الصحابة تأخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي فنام، فجاء عمر فقال يا رسول الله الصلاة نام الناس، فناموا نوما غير عميق، ناموا نوم في أماكنهم وهم جلوس، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة، ولم يأمرهم بإعادة الوضوء. والحنابلة يرون أن النوم العميق على كل هيئة، النوم العميق على كل هيئة يبطل الوضوء. وأما الشافعية يرون أن النوم العميق ولو في حال الجلوس وأنت جالس فإنه لا يبطل الوضوء. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السح. العين وكاء السح، فإذا نامت العين انفتح الوكاء. قالوا: والإنسان الجالس، الإنسان الجالس لا ينفتح الوكاء له. والأورع، وصحيح والله أعلم، أن الإنسان إذا نام جالسا لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه. وأما غير ذلك فإن النوم ينقض الوضوء، فإن النوم ينقض الوضوء. هذا في نواقض الوضوء في النوم. ومن نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، وهذه مسألة خلافية مشهورة، ولكن الصحيح أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. ذلك لأن النص فيها صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكل لحم الغنم هل ينقض الوضوء، فقال: أأتوضأ من أكل لحم الغنم؟ قال: إن شئت توضأت وإن شئت لا. الأخ الذي يتحسبن وكذا عشان غزة وفلسطين على رسلك، واسمع ما سأقوله بعد قليل الله يبارك، لو كنت حريصا طبعا، وإذا كنت من حريص فجزاك الله خير على تذكيرنا. المهم، فقال: أتوضأ من أكل لحم الغنم؟ قال: إن شئت توضأت وإن شئت لا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم توضأ. وهذه نص في المسألة، نص في المسألة. ومن نواقض الوضوء مس الفرج. ورد في مس الفرج حديثان: حديث من مس فرجه فليتوضأ، وحديث من مس ذكره فليتوضأ، وحديث إنه بضعة منك. يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل نتوضأ إذا مسسنا الذكر، قال: إنه بضعة منك. الحنابلة يرون، والمذهب المذهب يرى أن مس الفرج ناقض للوضوء لهذا الحديث، ويرى أنه أصح وأقوى من حديث إنه بضعة منك، من مس ذكره فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ. وفي رواية في المذهب تجمع بين الأقوال، وأظنها اختيار شيخ الإسلام فيما أذكر، الجمع بين الروايات أن مس الذكر أو الفرج إذا كان بشهوة فإنه يوجب الوضوء، وأما مس الذكر بلا شهوة أو مس الفرج بلا شهوة فإنه لا يبطل الوضوء ولا ينقض الوضوء. هذا من النواقض. هل مس المرأة ينقض الوضوء؟ عند الشافعية مس المرأة ينقض الوضوء بقوله جل وعلا: أو لامستم النساء. وعندنا أنه لا ينقض الوضوء، إذ الملامسة المراد بها الجماع، لا ينقض الوضوء. ولكن من باب الورع فقط، من مس امرأته مسا دون جماع بشهوة فالأورع له أن يتوضأ، فالأورع له أن يتوضأ. هذا في المسألة السادسة التي معنا، مسألة نواقض الوضوء. المسألة السابعة ما الذي يجب له الوضوء؟ الوضوء على المذهب يجب لثلاثة أمور: للصلاة إذا دخل وقتها وكنت على غير طهارة، وللطواف فإن المذهب يشترط للطواف الطهارة، وعند مس المصحف في قول الله جل وعلا: لا يمسه إلا المطهرون. وقد كنت أذهب إلى أن مس المصحف يجوز بغير طهارة من الحدث الأصغر، وإلى أن قرأت للقرطبي وغيره أنهم حكوا الإجماع على عدم جواز مس المصحف بغير طهارة، فتوقفت عن هذا القول. يعني الإجماع خطير في هذه المسألة. إذن هي ثلاثة أمور يجب فيها الوضوء. متى يستحب الوضوء؟ قالوا يستحب الوضوء عند ذكر الله، فلا تذكر الله إلا متوضئا، ويستحب الوضوء عند قراءة القرآن غير مس المصحف. عند قراءة القرآن يستحب الوضوء، يستحب الوضوء. وإذن هذه المسألة الثامنة معنا: ما الذي يستحب له الوضوء؟ عند ذكر الله، عند قراءة القرآن، عند الدعاء، هذه أيضا يستحب لها الوضوء. ويستحب الوضوء أيضا عند معاودة الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد أن يعود إلى أهله أن يجامع، إذا جامع أحدكم أهله أو إذا أتى أهله أراد أن يعود فليتوضأ فإنه أقوى لصلبه، فهذا يستحب إعادة الوضوء. أيضا يسن الوضوء عند النوم، في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ. والعجيب مما يجهله كثير من الناس أنه يسن الوضوء عند الطعام، هل تصدقون هذا؟ يسن الوضوء إذا أردت أن تأكل، لأنه ورد في حديث عائشة أنه كان إذا أراد أن ينام أو يأكل توضأ، والحديث حسن. يعني سبحان الله، اللهم زدنا علما وعملا بما نعلم يا رب العالمين. هذه من مستحبات الوضوء. ويستحب الوضوء عند النوم مطلقا، ألا تنام إلا متوضئا، فإنه ينام أو يكون على صدرك ملك إذا نمت متوضئا. هذا هو المفيد في باب الوضوء من كتاب الطهارة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. الإخوة الذين يسألون ختاما، يعني الإخوة الذين يسألون، تتكلم عن الوضوء، تتكلم وإخواننا في غزة يقاتلون و يا إخوة، أولا أسأل الله أن ينصرهم، وأسأل الله جل وعلا أن يكون معهم وهم على ثغر عظيم، وجزاهم الله عن الأمة الإسلامية خيرا، وجزاهم الله عنا خيرا جميعا. ثانيا، هم في جهاد ونحن في جهاد، يعني هم في الجهاد العملي التطبيقي جزاهم الله خيرا، وتعليم العلم ونشر الدعوة وتوعية الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا جهاد، هذا جهاد. الأمر الثالث، أن تعمل لدين الله بما تستطيع في أي ثغر من الثغور، خير لك من الجلوس حزين وتولول. بعض الناس غزة ويفعلون، طيب خلاص حزننا وتعبنا نفسيا وقعدنا نتفرج على الأخبار وقعدنا نقول حسبي الله، لماذا نجلس؟ لماذا نصنع؟ الدعاء لهم له وقته، وله وقت إجابة الدعاء، وكل يعمل بما يستطيع. الإشكالية أن بعض الناس، ولا أقصد الأخ الذي كتب، والله لا أقصده، هو أن بعض الناس يهول ويقول ماذا صنعتم أيها الدعاء، وهو ما صنع شيء، هو الآن هو في هذه اللحظة ما هو جالس يدعو، هو جالس يتفرج على الجوال. فلا فلا تثرب على إخوانك الذين يعملون لدين الله. كل العمل للدين من الجهاد يا إخوة، كل شيء ينفع به الله الدين. ولذلك لو لاحظتم، وكلامي لأخي الآن الذي كتب، يا حبيبي لو لاحظت العلماء الذين ألفوا مؤلفات عجيبة كانت في أيام جهاد، كان الناس يجاهدون ويقاتلون وهو لا يستطيع، فألفت مؤلفات في هذا الوقت، وأنا أنوي أن أجمع في ذلك جمعا إن شاء الله، المؤلفات التي كتبت في وقت الفتن، في وقت الفتن. بعض العلماء كتب مؤلفاته وهو في السجن، وبعضهم كان الناس على الثغور يقاتلون وهو لا يستطيع أن يقاتل، فكان يجلس يؤلف مؤلفات نفعت إلى الآن. فالشاهد لا يكن عندنا حماس نغفل به عن الأمر الواجب الذي علينا. نحن يعني شوفوا ما في القلب الله أعلم به، كل واحد منا تروي، لا 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 تستصغروا حتى حزن القلب على إخوانكم ولا دمعة عين على إخوانكم، فإن الذين ما استطاعوا أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين لم يستطيعوا أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جلسوا وبكوا، فذكر الله خبرهم في القرآن إلى اليوم، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، سبحان الله، ذكرهم الله إلى اليوم بأعمال قلوب. كل على ثغر. هذه مسألة. المسألة الأخيرة، بعض الشباب صغار السن يقول لا خلاص ذاك الأخير على الأقل تكلم. يا أخي العزيز، المسألة ما هي مسألة إني أتكلم أو غيري يتكلم، خلاص المسألة ما هي ثمرة هذا الكلام الذي سيقال. يوجد أناس لهم مكانتهم، إذا تكلموا سمعوا، وإذا تكلموا أثروا في الرأي العام، وأثروا في السياسة، وأثروا في القادة. ويوجد ناس إذا تكلموا لم يسمعوا، بل يكونوا أذى على أنفسهم وعلى غيرهم. فلا تحكم على الآخرين، أحسن الظن بإخوانك. هذه بس إشارات، الموضوع يطول حقيقة، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله جل وعلا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، وأن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الموت يا رب العالمين، وأن يخذل اليهود، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجو أنها قد وصلت الرسالة.